تعالى عما يشركون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نسترسل معا في شرح سورة الصف، وكان الحديث قد انتهى بنا إلى شرح البشارات التي جاءت في الكتب السابقة تبشر برسالة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بعضها على سبيل المثال للخص. ذكرنا ما ورد في التوراة، أي في مجموعة الكتب التي أنزلت من قبل عيسى، ثم ذكرنا البشارات التي وردت أو التي جاءت في الكتاب الذي أنزل على عيسى، ووجدنا أنه برغم تحريفات التي حصلت في هذه الكتب، وعلمنا أنهم غلبوا عليها فلم يستطيعوا إنكارها بالجملة، وذكرنا من ذلك الشيء الكثير. ونلاحظ أنه في الآية الخامسة يقول تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم. أما بالنسبة لعيسى عليه السلام فيقول: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، ولم يكن يقل يا قوم، لأن موسى عليه السلام ولد بأب كما تعلمون، فهو منهم من ناحية الأب، فيقول يا قومي. أما عيسى عليه السلام فقد ولد بغير أب بقدرة الله تبارك وتعالى، فهو لم يقل يا قومي، وإنما قال يا بني إسرائيل. ثم إن موسى له شريعة مستقلة، الألواح التي أنزلت عليه عليه السلام شريعة مستقلة. أما عيسى عليه السلام فليست له شريعة مستقلة، وإنما هو يتبع موسى كواحد من الناس ثم يبلغهم الإنجيل الذي جاء من عند الحق تبارك وتعالى. ولذلك من تواضعه عليه السلام، وهو من المقربين الأطهار، من تواضعه يقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي مصدقا لما بين يدي من مجموعة الكتب التي أنزلت على الأنبياء قبلي. هذا هو معنى كلمة التوراة، مش بس يعني التي أنزلت على موسى، طب والأنبياء الآخرون والذين بشروا بعيسى عليه السلام، كل أنبياء بني إسرائيل أيضا جاءت بشاراتهم بعيسى عليه السلام، هم بشروا به على الأقل آخر نبي قبل عيسى عليه السلام بشروا به. فإذا هو قال مصدقا لما بين يدي من التوراة، ليست التي أنزلت على أي موسى فقط، وإنما على مجموعة الكتب التي أنزلت على كل الأنبياء من قبله. هذا هو معنى كلمة التوراة اللاء في هذا السياق. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فكون عيسى عليه السلام رسول الله إذن هو صدق الكتب التي بشرت به. ثم هو يبشر بالتالي بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم والذي سيأتي بعده، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه سمته علامته صفته أحمد. ووجدنا أنهم بذلوا جهدهم في تحريف اسمه صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن محو الاسم العلم هو يكفي فغلبوا عليها، ولكن هنا الآية تتحدث عن صفته وعلاماته صلى الله عليه وسلم. فكانت عندهم احمد بالفعل او محمد باللغه العبريه او البارقليت باليونانيه او كما ترجموها المعزي او المخلص او المعين او المحامي، ونسوا ان يترجموا الصفات التي احيطت بهذه الكلمه، حيث لا يكون معزيا ولا يكون هذا الشخص المبشر به الا محمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. فلما جاءهم بالبينات بالحجج القاطعه التي تبين انه رسول من عند الله وليس اله وليس ابن لله، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. لما احيا الموتى باذن الله قالوا هذا سحر مبين. لما شفى الله عز وجل المرضى والاكمع والابرص على يديه ايضا هذه بينات. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر. وسحر ماذا؟ مبين. سحر مبين، السحر يفعل هذا، ما السحر الا سحر لاعين الناس، سحروا اعين الناس واسترهبوهم. هذا الحق المبين الذي جاء به عيسى عليه السلام يقال انه سحر. كذلك يفعل المعاندون الظالمون. كذلك ايضا للنبي احمد صلى الله عليه وسلم لما جاء بني اسرائيل ايضا بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فما هي البينات؟ جاء بمعجزات زادت عن الالف. ألف معجزة مادية للنبي صلى الله عليه وسلم، نبع الماء من بين أصابعه إلى آخر معجزات ومعجزات، وغطاها كلها هذا القرآن العظيم الذي قامت الأدلة العقلية القطعية على أنه من عند الحق علام الغيوب. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فلما جاءهم بالبينات أي أحمد عليه الصلاة والسلام علاوة على عيسى، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يقولون للحق البين الذي استمان للجميع هذا سحر. لماذا؟ مجرد كلمة غوغائية يريدون أن يطفئوا بها نور الله. يريد سحر أو ذا كذاب أو هذا كلام غير صحيح بغير تحكيم للعقل بالمرة، مجرد استعمال الغلظة اللسانية، استعمال ظاهر من القول يدوب رفع الأصوات. فقالوا هذا سحر مبين، يريدون ان يبطلوا عمل رسالة الانبياء الكرام. قالوا هذا سحر مبين. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن هنا نبدأ شرح هذه الآية السابعة والثامنة والتاسعة ان شاء الله تعالى في خطبة اليوم. الآية الثلاث من السابعة للتاسعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونأخذ الآيات واحدة واحدة. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. الكذب خصلة مذمومة جدا. يقول عبد الله ابن عامر رضي الله عنه: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صبي، فذهبت لأخرج لألعب، فنادتني أمي قالت: يا عبد الله تعال أعطك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ فقالت: يا رسول الله أردت أن أعطيه ثمرة. وطبعا علاوة على ذلك هي كانت تريد لعبد الله أن يستمر ليأخذ بعضا من النور الذي عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت: أردت أن أعطيه تمرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك إن لم تعطه كتبت عليك الكذبة. فالكذب مذموم للغاية برغم أنها تريد الخير. وشك النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستعطيه شيئا، ولذلك سألها وعلم أنها أرادت له أن يستمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قالت: تعال أعطيك، فإن لم تعطيه صارت كاذبة. وما أكثر هذا الكذب الذي نقع فيه في هذه الأيام. نريد أن نسكت الأبناء، أو نعاملهم بشيء فنسترسل في الكذب، وهذا غير مباح. كتبت عليك كذبة، فالكذب مذموم جدا في دين الله. فما بالكم إن كان الكذب ليس على الأطفال أو على الناس، وإنما الكذب على من؟ على الله. فهذا ليس بظالم، بل هو أظلم. ومن أظلم ممن افترى. افترى يعني اختلق. الفرية الاختلاق، إن هذا إلا فهم يختلقون القول ويختلقون الأكاذيب، ليست بحق ولكنه يفتريها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه: فما رأيت عبقريا يفري فرية. يفري فرية يعني يأتي بالأشياء الجديدة العبقرية التي هي من نور الله عز وجل ومن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما فرس يعني بيأتي بالأشياء الجديدة على الناس. فمن أظلم ممن افترى يعني بيختلف على الله كذب الكذبة وهو يدعى إلى الإسلام. أولا، افتراء الكذب على الله يمثل شيئين أو يتمثل في أمرين، وهما إثبات المنفي ونفي الثابت. فإثبات المنفي أن يجعلوا شركاء لله ويقولون هؤلاء يؤثرون على الله، هؤلاء الله جعلهم واسطة بيننا وبينه، هؤلاء الأولياء والمشايخ، هؤلاء المقربون هم المخلصون، هؤلاء سرهم باتع، هؤلاء نحن من محاسيبهم. لو قالوا يا رب اعفو عن هؤلاء، على طول ربنا ما يتأخرش يعفو عن هؤلاء. كل هذا افتراء للكذب على الله. من الذي أدراكم بهذا؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ هل رب العالمين وصى بهذا؟ قال إن هؤلاء واسطة بيني وبين عبادي، ولا أؤخر لهم طلبة، وإن دعوني أن أعفو عن فلان سأعفو عنه لا محالة. هل أخذتم العهد على الله بذلك؟ إذا من قال ذلك فهو يفتري الكذب على الله. الوسيلة عادت في صوبها جديد والمسمى بالأولياء والمشايخ. وأنتم تعلمون مسألة عجل السيد الذي يذبح لغير الله وجعلها السائبة، وما جعل الله من سائبة، كان السائبة مثالها روح الله، والتي تذبح عند الأوثان المسمى بالمشاهد وبالقباب وبالمقامات ظلما وزورا، بل افتراء على الله عز وجل وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. يقول جون يقربون الى الله زلفى، من الذي قال لك ذلك؟ ائتوني بعلم من قبل هذا، ائتوني بكتاب من قبل هذا، او اثارة من علم ان كنتم صادقين. من الذي ادراكم بهذا؟ انه افتراء الكذب على الله. اذا هو يثبت المنفي. الله نفى الواسطة، نفى الوسيلة في الاشخاص، ان تأخذ شخصا وسيلة بينك وبينه. اللهم الا في التشفع، يعني ان يدعو معك في نفس مسألتك، اما غير هذا فلا يمكن ان يحدث. ومن قال ذلك فقد افترى الكذب على الله. فكل من اشرك بالله فقد اثبت منفية، كل من زعم لله الولد فقد اثبت منفية، الله ليس له ولد. فمن أظلم ممن قال إن الله له ولد والله ليس له ولد، هو يفتري الكذب على الله. فهذا يثبت المنفي. كل أنواع الشرك عبارة عن إثبات المنفي، إثبات ما ليس بحق. بل هذا التعريف الأول لكلمة الشرك في اللغة بل وفي الشرع أيضا، وإن تعددت أنواع الشرك كلها تشير إلى إثبات المنفي. الله ليس له شريك بأي صورة من الصور. فمن قال إن الله له شريك في الملك أو له ولد أو له وسيطة إلى آخره، فقد افترى على الله الكذب. كذلك من نفى الثابت، فرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة بكل المقاييس والمعايير والموازين، بالأدلة النقلية وبالأدلة العقلية بالأدلة البرهانية القطعية، رسالته ثابتة صلى الله عليه وسلم. فمن قال انه ليس برسول فقد افترى على الله الكذب. كذلك بل شتم الله اعظم شتيمة من قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم ليس برسول، كما بينا ذلك في خطبة سابقة في نفس سورة الصف هذه، واذكر انها كانت الخطبة الخامسة. بينا ان ادعاء ان محمدا صلى الله عليه وسلم ليس برسول، هذا الادعاء اكبر شتيمة لله عز وجل. كيف ان الله تبارك وتعالى يدع رجلا يقول انه رسول ويتبعه الاف الملايين منذ بعثته الى يومنا هذا، ويظهر دينه على الدين كله ويتم نوره على يديه، وان دعاه استجاب له ويؤيده بالبينات بالمعجزات بخوارق الامور والعادات وبهذا القرآن العظيم، وتستمر رسالته وتزداد يوما بعد يوم برغم ضعف المسلمين وتخاذلهم عن الاسلام، ومع كل هذا ينتشر الاسلام ويمتد وينتشر انتشار النار في الحشيد في بلاد الكفر في اوروبا وامريكا، ويدخل هذا الدين من علمائهم كل يوم ما تعلمون في الاخبار الى اخره. فاذا من قال ان محمدا بعد هذا كله ليس برسول، اذا الله قد نام عن ارضه ولا يدري ماذا يحدث في ارضه، حاشا لله عز وجل. فمن قال ان محمدا ليس برسول فقد افترى على الله الكذب. اذا فافتراء الكذب على الله هو اثبات المنفي، تقول الله شريك ذو واسطة الى اخره، او تأتي بالشفعاء من ناحية الشفاعة الشركية التي تفرض على الله، تقول انا حاخد ده شفيع يعني، ومن ادرك انه سيشفع لك، ومن ادرك ان الله سيأذن لهذا لكي يشفع لك، قل لله الشفاعة جميعا. فمن زعم اي شيء من هذا فقد افترى على الله الكذب. ومن قال ان محمدا ليس بنبي صلى الله عليه وسلم فقد افترى على الله الكذب. ثم ان من اكبر ادلة صدق محمد صلى الله عليه وسلم اتعلمون ما هي؟ هي قوله تعالى وهو يدعى الى الاسلام. وهو يدعى الى الاسلام، لو قامت هذه الأدلة القرآن والآيات والبينات والخوارق لو قامت مع رجل يدعو الناس إلى شر ما، أو يحرم عليهم الطيبات، أو يحل لهم الخبائث، حنقول خلاص ربنا قال هذا وخلاص. لكن يبقى الإنسان في قلبه شيء من نحاية استقبال هذا الرجل. إلا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى شر أبدا، ولم يمنع خيرا أبدا، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم يعني خدمة لهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن فهو صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام. هذا أمر مذموم، هذا أمر مذموم عند أهل الكتاب، لأن السياق يتحدث أساسا عن أهل الكتاب. لماذا؟ الآية الخامسة تقول وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني إلى آخر الآية، والآية السادسة تقول وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. فالآية تتحدث عن بني إسرائيل، فبنو إسرائيل كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم الحق تبارك وتعالى لم تكذبون النبي محمد؟ هل دعاكم إلى شر؟ هل أمركم نهاكم عن خير؟ هل نهاكم عن معروف؟ هل أمركم بالمنكر؟ بل هو يدعوكم إلى الإسلام، لهذا كذبتموه. وهو يدعى إلى الإسلام، فما الإسلام إذن؟ الإسلام من الفعل أسلم، هناك فعل سلمة سلام سلمة تسليم أسلم إسلام. فالإسلام هو إسلام الوجه لله، إسلام النفس لله، استسلام الإنسان بالكامل لله باطنا وظاهرا، ثم انقياده خلف رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ورضاه بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدح في شيء من شريعة الحق أبدا بحال من الأحوال. هذا هو الإسلام، استسلام لله من الداخل ومن الخارج، استسلام القلب، استسلام اللسان، استسلام الجوارح، وإن عصى الله وإن أخطأ وإن ضعف لكن قلبه يؤمن بأن هذا هو الحق وهو واجب الاتباع. فهي معصية لا تصف بكفر أبدا أو تقدح في إسلامه وإن كانت تنقص من إيمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، إلى الاستسلام لله، ده يبقى غلط. وهو يدعى إلى الإسلام للخالق الرازق المدبر الذي سيحشر الجميع، والذي يدبر أمر الجميع، والذي ينزل الرسالة يرسل الرسل وينزل الكتب، كل هذا من ربوبية الله سبحانه وتعالى. بقى واحد يدعوكم للتسليم لهذا الرب، يبقى مذموم قبيح، يبقى مذموم عندكم. ولذلك ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب اللي يقول إن محمد مش رسول وهو يدعى مش يدعى إلى شر حيلة مع عذر أو حجة بل هو يدعى إلى الإسلام إلى الاستسلام لله عز وجل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هل دي فيها كفة؟ هل دي فيها حاجة عيب؟ بنقول لا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء. هم يقولون إله واحد. يعني هم بعد ما نقول أب وابن وروح قدس يقولون إله واحد. يعني حتى هم يعلمون أن التوحيد هو المنجاة ولكن توحيدهم تسليف. ومن هنا نقول لذاتعة الكتاب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طائفة الكاثوليك عندهم يقولون فعلا أهلها ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أما الأرثوذكس هنا في بلدنا يقولون إن الله هو المسيح. ولكن بتعدد الصور وبتعدد الأقاليم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وعندئذ تصلح هذه الآيات ويستبين لنا هذا السياق. يقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لم أمركم أن تعبدوني أنا بل ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يعني ولا نحرم ولا نحل. الذي يحرم هو الله والذي يحل هو الله في شرائعه المنزلة. لأنه من أكبر أنواع الشرك الأكبر المنتشرة منذ بدأ الشرك هي تحريم الحلال وإحلال الحرام. يحلون الحرام ويحرمون الحلال. هو ده شرك أكبر والعياذ بالله. وجاءت الآيات كثرة قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون. هذا السؤال كذب على الله. يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. ولقد رأينا في الدرس الماضي أن زعمهم بأن هذا الروح النازل في يوم الدار على 120 من الرجال فبلبل ألسنتهم وأظهر ألسنة نارية فقالوا بما ليس لهم به علم بوحي بزعمهم. هذا الروح الذي يتحدثون عنه الذي فسروا بأنه المعزي مع أنه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبينا بطلان ما هم عليه. هذا الروح الذي يزعمون لم يفعل شيء بزعمهم إلا أنه أحل كل المحرمات ما عدا الوصايا العشر تقريبا الموجودة في سفر الخروج كما بينا ذلك بالتفصيل. فأن يحل الحرام هذا شرك بالله. أن يحرم الحلال هذا شرك بالله. فهنا أقول ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يعني مشرعين. لا أنا أشرع لك ولا أنت تشرع لي. وإنما المشرع هو من؟ هو الله في القرآن وفي السنة. أوتيت القرآن ومثله معه في القرآن وفي السنة في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. ولذلك يقول تبارك وتعالى في ختام الآية التي ذكرناها فإن تولوا شعبكم هذا الكلام فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. إذا كان الكلام مش عادل نحن ندعوكم إلى الإسلام أنتم زعلانين مني ليه؟ لماذا تتهموننا بالكفر؟ لماذا يتهموننا بالكذب؟ لماذا يكذبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يدعوهم إلا إلى الخير وإلى عبادة الله وحده وإلى عدم الشرك بالله وإلى عدم التشريعات من دون الله واتباع تشريعات الله. ومع ذلك فإن تولوا عن هذا يبقى اشهدوا بقى أن أسلمنا واستسلمنا لله الواحد القهار. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. من أكبر أدلة صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الناس إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. الظلم ظلم أكبر وظلم أصغر. فأما الظلم الأكبر فهو كفر والظلم الأكبر شرك. وأكبر ما تستعمل هذه الكلمة في القرآن في الشرك. والظلم الأكبر أيضا فسق وهكذا. أما الظلم الأصغر فهو الذي يحدث بين العباد ولا يقدح في العقيدة. فظلمه نوعان كذلك الفسق نوعان كذلك الكفر كفر أكبر وكفر أصغر كذلك الشرك هو شرك أكبر وشرك أصغر كما سنرى بالتفصيل إن شاء الله تعالى وقدر في هذه الخطبة بإذن الله تعالى. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. البشارات عندكم يا ناس. البشارات عندكم بالمئات أو على الأقل بالعشرات ووضح كل الوضوح. وبعد ذلك هو لم يدعوكم إلى شر بل يدعوكم إلى الخير يدعوكم إلى الاستسلام لله. كلمة تكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم هنا يقول الله تبارك وتعالى والله لا يهدي مش هيهدي. والله لا يهدي من القوم الذين ظلموا أبدا. بل يقول لا يهدي القوم الظالمين. الظالم في اسم الفاعل يعني ظلم مره واثنين وثلاثه وعشره، يعني صار الظلم صفه له. لا يهدي مش الذين ظلموا، لا ممكن يظلم مره واثنين وبرضه ربنا يهديه، لكنه صار ظالما. لذا يقول في سوره ابراهيم يثبت الله الذين امنوا، ده بالفعل ده مش المؤمنين، لا الذين مجرد ان تؤمن يثبتك الله تبارك وتعالى. ذلك من رحمه الرحمن الرحيم، من اتى بما شئت اتيته هروله. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله من الظالمين، مش الذين ظلموا، لا الظالمين، لان هو يستاهل كده. ويفعل الله ما شاء. هنا في هذه الايه والله لا يهدي القوم الظالمين بل يضلهم، كما راينا في ايه سوره ابراهيم. والله لا يهدي القوم الظالمين، القوم المشركين الذين يفترون الكذب على الله. هؤلاء الناس تجد ذكرهم ايضا في سوره الانعام وفي القران كله، ولكن نذكر بالايه العشرين والواحد والعشرين من سوره الانعام. يقول تبارك وتعالى الذين اتيناهم الكتاب اللي هم الكتب السابقه، يعني اسمها الكتاب، يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم، يعني متاكدين قوي انه النبي وانه مرسل من عند الله. الذين قصروا انفسهم فهم لا يؤمنون. هنا وقف لازم عند قوله تعالى كما يعرفون ابناءهم، لازم تقف، لانه بعدها يقول الذين قصروا انفسهم فهم لا يؤمنون. فلو استمررت في الكلام وقلت كما يعرفون ابناءهم الذين قصروا انفسهم، يبقى ابناءهم اللي ما كسروش انفسهم ما يعرفوش بقى، كان المعنى يبقى المعنى متداخل تماما ولا يستوي ابدا مع المعاني المطلوبه. فهنا وقف لازم، علامات في الكتاب مين صغيره كده، علامه الوقف لازم. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. الذين خسروا انفسهم هم هؤلاء الاصناف الذين يكذبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. لماذا لا يؤمنون؟ لانهم اصلا خسروا انفسهم. بالله واحد خسر نفسه، يبقى هجيله مكسب منين ثاني؟ واكبر المكسب هو الايمان، فاذا لا يؤمنون. هم خسروا انفسهم، نسوا الله فانساهم انفسهم، اولئك هم الفاسقون الخارجون عن منهج الله وعن طاعه الله وعن دين الله وعن رحمه الله. الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. ومن اظلم، في الايه 21 من سوره الانعام، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون. هاتان الايتان تناظر الايه هنا، ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الايه ايها الاخوه الكرام وردت كثيرا في القران الكريم، ولو رجعنا الى سياقتها لوجدنا انها تبين كل انواع الشرك، وبالذات يعني في حوالي 10 مواضع في القران اتت هذه الايه او على شكلتها في مجال تحريم الحلال وتحليل الحرام. من اخطر ما يكون ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم شيئا وياتي الناس ليحلوه. هذا هو النبي محمد يلعن بناء المساجد على المقابر في احاديث بلغت التواتر معنا ان لم تتواتر لفظا. يلعن بناء المساجد على المقابر، يعني ايه المساجد؟ يعني مكان نصلي فيه الجماعه، يعني يلعن الذين يصلون الجماعه عند المقابر. وهي الايه تنتشر وتجد شيوخا وائمه مضلين يدافعون عنها، يحلون ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لعن وقال اني انهاكم عن ذلك، وقال اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه، ومع ذلك يلف ويدور بعض يلفلف ليفتري الكذب على الله، ويؤلفون الكتب ويستعملون اموال النذور في حرب هذا الدين وفي حرب هذا التوحيد، ومع ذلك يأبى الله الا ان يتم نوره. وسبحان الواحد القهار، لا تخلو الارض ابدا من داح الى التوحيد، ولا تخلو البلاد ابدا من دعاة التوحيد. فاذا الذين يفترون على الكذب او يكذبون بآياته، من اكبرهم او من اشد صفاتهم انهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال، فاحذروا أيها الناس أن تحلوا ما حرم الله ورسوله أو تحرموا ما أحل الله ورسوله، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن أظلم من افترى على الله الكذبة وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. ماذا يفعل الظالمون هؤلاء؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. الإنسان يطفئ السراج بفمه بالنفخ، مجرد النفخ يطفئ به السراج، فالإطفاء يكون للنار وهنا للنور. يريدون ليطفئوا نور الله، النور منسوب إلى الله، لا يوجد نور أبدا إلا هو منسوب إلى الله عز وجل. ولذلك لا تجد جمعا لكلمة النور في كتاب الله. جعل الظلمات بالجمع لأن الظلمات مصدرها من الإنسان، جعل الظلمات والنور، فالنور فرد لا يجمع لأن مصدره الله، والله نور السماوات والأرض. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بأفواههم، مجرد يقول يأخذ هذه الكتب المحرفة ويقول هذه هي الكلمة، ويمثل أمام الناس ويقول إن محمدا كذاب ويشتمه. وعندئذ هذا القسيس الملعون الذي كان في أمريكا في المناظرة الشهيرة يسمون المناظرة العصرية، فضحه الحق تبارك وتعالى على رؤوس جميع الناس وأعلمهم من هو، وخلط عليه شهوته فأودته في اعتقادات الناس على أنه من العصاة ومن المذنبين ومن الهالكين، وطردوه ولعنوه إلى آخره لأنه شتم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وقف يفتري على الله الكذب، وقف يفتري على الكذب، يريدون ليطفئوا نور الله بمجرد الكلام بكلمة يقولهم. يقول لك محمد ده جيد نساء، محمد كذاب، القرآن كله غلط، الكلام الأناجيل أو الكتب المقدس الكتاب المقدس عندهم بزعمهم، يقول لك هذا هو الكلام بالعافية كده بلا أي حجة عقلية وبلا أي بيان فكري، مجرد بالعافية. أو ده يريدون ليطفئوا نور الله بأفواه، مجرد كلمة يقولها باللسان يريد أن يطفئ نور الله، لأن يحدث هذا بحال من الأحوال. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله عز وجل يتم نوره ولو كره الكافرون. الله تعالى لابد أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كيف أتم الحق تبارك وتعالى نوره؟ كيف أتم الله عز وجل نوره؟ أولا برسالة محمد، ده أول نوع من إتمام النور، لأن كل المرسلين نور جاءوا بالنور من عند النور عز وجل، فكلهم نور، فخاتمهم والمهيمن عليهم والناسخ لشرائعهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم بشروا به من بدايتهم إلى نهايتهم، وأخذ الله تعالى المواثيق عليهم ليأخذوها على أممهم لكي يؤمنوا به ساعة يبعث صلى الله عليه وسلم. هم كانوا يريدون قتل النبي، يريدون ذبح جيل النبي، يريدون إطفاء نور الله، ولكن الله عز وجل أتم نوره بأن مكن لمحمد صلى الله عليه وسلم في الأرض، وبلغت رسالته للناس، وبلغ ما أنزل الله إليه. إذا الله أتم نوره بداية بمحمد صلى الله عليه وسلم. إتمام يعني إيه؟ لأن كل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا إلا موضع لبنة فيه، فجعل الناس يطوفون حوله يقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ البيت جميل والبناء جميل، لكن ينقص هذه اللبنة، فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو هذه اللبنة، وهذا هو إتمام النور. فنور الله لم ينقص حتى يتمه، ولكن آثاره عند الناس هي التي تزداد وتنقص، لأن الإيمان يزداد وينقص. والله متم نوره بإرسال محمد، دي نمرة واحد. إذا كان أتم الله نوره إلى أرضه، هو قد وضعها للأنام، فأتمها الله عز وجل، أتم نوره على الأرض بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم. نمرة اثنين، أصحاب محمد رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء أتم الله عليهم نوره، وكانوا صورة واضحة للجميع، وحالهم ينبئ أن هذا النور من عند الله عز وجل. فأعظم دعاية للإسلام هم المسلمون في عهد النبي، أعظم دعاية لهذا الدين أتم الله نوره عليهم، فكانوا دعاية قوية جدا لدين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من إتمام النور، أتم الله نوره على أصحاب النبي. ثم تبارك وتعالى أتم الله نوره في كل البلاد كما تعلمون ويتم معادلات الى يوم القيامة، ينتشر على مرور الازمان وينتشر في الاتساع في الاماكن. اذا الله اتم نوره في الاماكن وعلى استمرار الازمان، والله متم نوره ولو كره الكافرون. كذلك هذا الدين ايها الاخوة، الدين نور، هذا الاسلام نور يخرج الناس من الظلمات الى النور، الله متم نوره ولو كره الكافرون. فمن الكافرون؟ هنا نبين ذلك بعد الصلاة ان شاء الله. عباد الله يتوبوا الى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. ايها الاخوه الكرام، يقول تبارك وتعالى ولو كره الكافرون، ثم ياتي في الايه التي بعدها فيقول هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. عشان يحصل ايه؟ عشان تنتهي رسالته في يوم او في يومين او في سنة او في سنتين؟ ابدا، بل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. لماذا؟ ليظهره على الدين كله. هذا قدر الله. اذا حيحصل مش حيحصل، وقد حدث بالفعل ولا يزال يحدث وسيحدث، ليسيطر ويهيمن على كل ارض الله التي هي تحت سماء الله عز وجل، ليظهره على الدين كله. ثم يقول ولو كره المشركون. لماذا هنا ولو كره الكافرون؟ ولماذا هنا ولو كره المشركون؟ وما معنى الإظهار؟ وما تاريخ الإظهار؟ ما معنى الكلمة ليظهره على الدين كله؟ وما معنى اسمه تعالى الظاهر؟ وما معنى كلمة الظهور؟ كل هذه المعاني لابد أن نفهمها بإذن الله تعالى بعد الصلاة. أيها الإخوة الكرام، أما الآن فنذكركم بأن في شهر رمضان، هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي يجب أن نتعلم فيه أولا الصبر وأن نتقي الله لعلكم تتقون. إذا نتعلم هذا الشهر الصبر، حيث بعد رمضان نتحلى بالصبر ونتجنب بالتقوى. كذلك هذا الشهر يركز على ثلاثة أمور: الصلاة، خصوصا قيام الليل، يركز على ماذا؟ على الأخلاق الحسنة، يركز على الإنفاق. ثلاث حاجات: الصلاة وبالذات قيام الليل، ومنها أيضا قراءة القرآن، ثم يركز على الإنفاق في سبيل الله، ثم يركز على تحسين الأخلاق. فأما عن الصلاة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللي يقوم الليل في رمضان إيمانا واحتسابا ليس رياء أو ليس مراقبة أو ليس مصالح دنيوية، ولكن ايمانا واحتسابا عند الله، يحتسب الاجر عند الله. من قام رمضان مش يبقى جاي عايز يصلي الثلاث دقايق ويمشي، ده مش صيام، ده روتين، ده روتين وتضييع. فانا لله وانا اليه راجعون. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يكفي ايها الاخوه الكرام. ثم نجد الاعتكاف وايضا تركيز في العشر الاواخر على قيام الليل. ثم نجد الامر يصل الى الذروه من نهايه ليله القدر والتي هي في العشر الاواخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقيامها خير من الف شهر. اذا هذا تركيز في شهر رمضان على قيام الليل، ومن باب اولى يكون على الصلوات المكتوبات تكون في المساجد. اذا قيام الليل تكون حريصا عليه، اذا الصلوات المكتوبات تكون من باب اولى. إذا الصلاة تركيز شديد عليها. الاعتكاف يكون من مغيب اليوم لليلة 21. أما دخول المعتكف اللي هو البناء الذي يبنى أو الخيمة التي تضرب في المساجد، يدخلها عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر 10 أيام بنية الاعتكاف. تستطيع أن تعتكف ولو ساعة بنية الاعتكاف، تستطيع أن تعتكف 10 أيام. فإن خرجت بعد ساعتين وأردت أن تعود فعليك أن تنوي الاعتكاف مرة أخرى، إلا أن تكون خرجت لضرورة، لقضاء الحاجة، لضرورة توفي أهلك بشيء، بغير أن تجلس على الماشي كده إلى آخره. الحاجات الضرورية. هذا الاعتكاف تركيز في هذا الشهر الكريم على الصلاة وعلى قيام الليل وعلى ذكر الله عز وجل، وأجره كبير جدا، وسمى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الشهر تركيز على الصلاة وبالذات في يوم الليل وبصورة خاصة في العشر الأواخر من رمضان، ويصل الأمر إلى الذروة في ليلة القدر. ثم هو تركيز على الإنفاق، تركيز على الإنفاق. روى ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، حتى إذا كان رمضان كان أسرع بالخير من الريح المرسلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ازداد خيرا وإنفاقا في رمضان، أجود وأسرع بالخير في رمضان من الريح المرسلة. وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في هذا الشهر الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في كل ليلة، يعرض القرآن على جبريل عليه السلام. فإذا انصرف جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود وأسرع بالخير من الريح المرسلة. هذا يدلنا على عظمة الإنفاق في هذا الشهر الكريم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة جيد في الإنفاق وأجود الناس في الإنفاق، ولكن بصفة خاصة في شهر رمضان الكريم. تقرؤون سورة الليل وتجدون قوله تعالى: سيجنبها الأتقى، سيجنب النار يعني الأتقى. فمن هو الأتقى؟ لن يكون سيجنبها التقي، بل جنبها الأتقى اللصاق على الجميع. من هو؟ الذي يؤتي ماله يتزكى، يطهر نفسه من الذنوب والمعائب، يطهر نفسه من المعاصي والخطايا والآثام، يطهر نفسه من التقصير في حق هذا الدين بحساب المال الذي هو من رزق الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فيجنب النار الأتقى. من هو الذي يؤتي ماله يتزكى ولا رياء أبدا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى من فوق عرشه عز وجل، ولا سوف يرضى. ثم نجد أيضا تركيزا نختم بهذه الخطوة في رمضان على الأخلاق. المسلمون النهارده قلبوا الآية، التركيز في رمضان على الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناكلا عن الله تبارك وتعالى، يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا الصيام يعلمنا ألا نقول الزور وألا نعمل بالزور، فالصيام يعلمنا محاسن الأخلاق والجميلة من الصفات. هذا هو التركيز عليه، يعلمنا محاسن الأخلاق. انظروا إلى الناس الآن ماذا يصنعون لما يجدون سوء أدب، يحتجروا بماذا او يعتذروا عنه بماذا؟ يقولون: دعه فانه صائم. ولك اصله نعيش للصيام، صيام الصيام يعلمنا الاخلاق. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، في حديث قدسي عن رب العزة تبارك وتعالى: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فهو لي وانا اجزي به. والصوم جنة، جنة يعني وقاية، وقاية لك من الذنوب، وقاية لك من المعاصي والآثام، وقاية لك من الغيبة والنميمة، وقاية لك من الرشوة إلى آخره. وبعد ذلك هو جنة لك من النار يوم القيامة. والصوم جنة، والصوم جنة. فإن كان يوم صوم أحدكم فلا، ثلاث أمور نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام بالخصوص في رمضان، فلا يرفث. الرفث هو ماذا؟ الكلام الذي يتصل بشهوة النساء، اللي عادة يكون بين الرجل وامرأته في بداية الجماح أو أثناء الجماح. يحدث هذا في الشوارع عند الجهلاء كثيرة. ففي الصيام لا ترفض أبدا، إن رفضت وقعت هذا في غير رمضان فلا ترفض هذا. إلا الرفث إلى النساء، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى النساء. ده الرفث إلى النساء، إلى إنما الرفث بوجه عام فهو منفي ومنفي عنه تمام. أما إلى النساء هو الكلام الفاحش، لا يجوز أبدا إلا مع رجل وامرأته في الأعداد الجماع إلى آخره. كذلك النظرة والقبلة هذا أيضا من الرفث. فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الآن التلفزيون معظمه رفث، ويجلسون أمام التلفزيون أكثر لصيامك، بل اهدم صيامك ورب العرش العظيم إني صادق فيما أقول. هذا عظم الصلاة أنه كله رفث أو في أكثره رفث. يجلسون أمامه ينظرون إلى الرقصات المبتدعة وإلى الفاجرات وإلى الابتعاد عن دين الله، ويعتبرون ذلك تسليه للصيام. فإنا لله وإنا إليه راجعون، لك الله يا دين محمد. الناس الآن قلبوا الأمور، فلا يرفض يعني كده عن سوء الأدب، عن قلة الأدب، عن الكلام الفاحش القبيح البذيء. ولا يفسد يعني لا يعصي الله، ما استطاع إلى ذلك سبيلا يعني لا يخرج عن منهج الله. ولا يفسد يعني لا يرفع صوته إلا للضرورة. تجدون الان في الاسواق اصوات رفع الاصوات في منتهى الجهاله، في منتهى الجهاله. الصوم يعلمنا الاخلاق. يا اخي بنقول الصوم هد حيلك وطي صوتك شويه الا ان تكون مؤذنا او تكون مبلغا الى اخره. يبقى ثلاث امور، فلا يرفض ولا يفسق ولا يفسق، الثلاثه عكسهم الان هو الذي يحدث. فكيف تنتصرون تنتظرون النص، وكيف تنتظرون التمثيل وقد حدثت الاصنام والاوجاع في الامه بدايه من الشرك الاكبر الى الشرك الاصغر ثم الى المعاصي كما تعلمون. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان نهى عن هذه الثلاثه، الرفث والفسوق والصخب، يقول صلى الله عليه وسلم: سواء امرؤ شاتمه احد او ساده احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم. يبقى الصيام يعلمك ان تتحمل الاخرين. اما لما واحد يجي يقول معلش اديله العذر صائم، ما لكم كيف تحكمون. هذا هو شهر رمضان يعلمنا محاسن الاخلاق، بحيث بعد رمضان تستمر بهذه الصفات. اما وينتهي رمضان ثم لا نجد صلاه الفجر ولا نجد صلاه المقصود، بل مش بس صلاه القيام، الصلاه المقصود تجد المساجد خاويه. هكذا تعلمت من رمضان، فلما العيد إذن؟ لما العيد؟ العيد لم يفعل إلا للفطر ثم ومن باب أولى للتحلي بهذه الصفات للصلاة والمحافظة على الصلاة ومحاسن الأخلاق والإنفاق في سبيل الله اللي تعلمتها من رمضان. إذا أنت كسبت كثيرة في هذا الشهر الكريم، أما يمر عليك الشهر ويخلص وإن تعود إلى ما كنت عليه فلم تكتسب هذا الشهر، بل بصراحة انا ارى انه لا ينبغي لك ان تنتسب لهذا الدين. الذين لا يعبدون الله الا في شهر رمضان، لا يصلون الا في شهر رمضان، هذا استهزاء بالله. فانا لله وانا اليه راجعون. رمضان يعلمنا كل هذه الحكمه. وعندئذ انا ادعوكم لمحاسن الاخلاق وادعوكم للانفاق في سبيل الله. والفقراء كثيرون والمعيشه اصبحت بنكا عند الكثير، والايتام كثيرون، والاطفال لا يجدون ما يقتاتون له، ولكن الناس في حاله اعراض، في حاله غفله، او قلب يطنش اذا علم ان جاره كذا، ولكن يقنع نفسه انه مش عارف ازاي ده هو جار. لا يؤمن احدكم ويكلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: من بات شبعانا وجاره بجواره جوعان. والجوعانون الآن على أشد ما يكون. عباد الله، أوصيكم بالخيرات وأوصي نفسي قبلكم، وأوصيكم بالتبرع في سبيل الله في هذه الصناديق الموجودة. أما زكاة الفطر فنتحدث عنها بعد الصلاة إن شاء الله. زكاة الفطر أيضا أيها الإخوة، اللي رفش واللي فسق واللي صخب علاجه إيه؟ زكاة الفطر، غير زكاة المال بالمرة. النبي نهى عن الرفث والفسوق والصخب. اذا كان فسوق بتجبر لو حصل رفث كلمه كده او كده، او حصل فسوق او حصل صراع او انفعال او خناقه، يبقى زكاه الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث، وطعمه للمساكين كما سنرى تفصيلا بعد الصلاه ان شاء الله. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من اجابه رب العالمين للدعاء. الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. يتم نوره ولو كره الكافرون. من هم الكافرون؟ اولا ما هو الكفر؟ ما هو الكفر؟ اتدرون ما هو الكفر؟ اربعه انواع. ده بالنسبه للكفر الاكبر اربعه انواع: كفر التكذيب والجهل والانكار، ده نوع. كفر الجحود، ده نوع. كفر العناد، ده نوع. كفر النفاق هو ده النوع الرابع. اذا كان نوع من انواع الكفر الاكبر، احنا قلنا الكفر كفران، كفر اكبر وكفر اصغر. الكفر الاصغر بيسموه كفر عملي، ولكن ليس على اطلاقه، لان الكفر الاصغر ان صار كفرا عمليا معناه ان قلبه ما فيهوش كفر. فالكفر الاصغر بيبقى وقوع في معصية زي ما هنشوف بالتفصيل ان شاء الله، انما قلبه يكون ايه؟ سليم. فما هواش الكفر الأصغر الكفر العملي 100%، لا، الكفر العملي المشروط بعدم وقوع الكفر فين؟ في القلب. إنما الكفر الاعتقادي اللي هو المخرج عن الملة فهو 4 أنواع. أولا كفر التكذيب، يقول لك محمد ده مش رسول، ومن جواه مكذب ولا مصدق؟ مكذب طبعا، ده اسمه كفر الجهل والتكذيب والإنكار. واخد بالك؟ ده بقى علينا أن نقيم عليه الحجة وأن نبلغه الرسالة، كفر التكذيب والجهل والإنكار، وهذا عليه إيه؟ فيه آيات كثيرة. طيب كفر الجحود، ما هو كفر الجحود؟ تجد في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وبعدين الذين يتناهم الكتاب، من الذين يتناهم الكتاب يكتمون الحق وهم يعلمون. من الذين أتاهم الله تعالى الكتاب يكتمون الحق وهم يعلمون، يعني هو عارف كويس أو من جواه الحق، ولكنه يعمل إيه؟ يكتم الحق، لا يقر به مع علمه بأنه ماذا؟ أنه الحق. ده اسمه كفر إيه؟ الجحود، كفر الجحود. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، إذا كفر الجحود. إذا عارف أنه كفر لأنه صح من جوه، ويعلم كويس أو أنه حق، ولكنه لا يعلم ذلك ولا ينقاد لهذا الحق، هذا اسمه كفر الجحود. كفر فرعون كان كفر إيه؟ ده كان مركب، كفر مركب، واخد بالك؟ مركب، لكنه من باب أولى كفر جحود. لماذا؟ لأن الآية تتكلم عنه: وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم ظلما وعلوا. فتحدث عن فرعون وآله، فاسمه كفر جحود، معناه مقر بالقلب ولكنه لا ينقاد ظاهرا لهذا الحق بل يكذبه، فهذا اسمه كفر جحود. النوع الثالث اسمه كفر إيه؟ عناد واستكبار. ما هو كفر العناد والاستكبار؟ كفر العناد والاستكبار يبقى عارف انه الحق، معناه يبقى يعلم انه الحق من داخله، خلي بالك، وينطق به ويقول ايوه هو ده الحق، ومع ذلك يعمل ايه؟ لا ينقاد له ولا يرضى باوامره، ككفر من الوليد بن المغيرة في الأول قال بسرعة، قال لا ما ينفعش، قال بسرعة السحر يؤثر، يعتبر جحود، يعني كان الأول إيه؟ أقر خلاص، يعتبر كان حيسلم خلاص، وعندما إيه؟ أنكر، يبقى جحود، لأنه عارف أنه الحق، أثبت أنه يعلم أنه الحق، يبقى كفر الوليد بن المغيرة كفر إيه؟ جحود. لا، مين اللي عارف وأقر كل حاجة ولكنه لا ينقاد ويعلن عن هذا؟ مين؟ مين؟ طب اسمع بقى، عايزين ابليس هو ده كفر العناد والاستكبار، ومن على شاكلته من البشر، لان ابليس عارف ان الذي خلق هو من؟ هو الله، وعارف ان محمد رسول الله، من بيقف ضده ليه؟ يقول لك فلان لهم صراطك المستقيم، عارف كويس او من الرسل، وعارف الحق فين، ولكنه لم ينقاد لايه؟ للحق المبين. امر الله تعالى ان يسجد لادم، قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنود، وقال له خلقتني من لبن وخلقته من طين، يعني بيعترض على امر الله، فمن كفر لامر الله مع اعترافه ان الله حق وان امره حق، ويقول له انظرني الى يومي يبعثون، هو عارف ان في يوم بعث ولا لا؟ طبعا يعلم ان في يوم بعث، عارف كويس قوي، وعارف الحق كويس، وعارف كل شيء، واقر بكل شيء، الا انه لم يستسلم لامر الله تعالى، يبقى كفر بالجزء التشريعي من ربوبيه الله. مرة ببيع الله كان جزء 3 في القرآن، 970 مرة كلمة رب تقريبا، ربوبية الله كان 3 هذا الكون اللي هو الخلق والأمر، انت اتخلقت ازاي؟ رزقك ازاي؟ عينك، سمعك، جسدك، صحتك، مرضك، ابنائك، زوجتك، بيتك، ارضك، سماءك، كل شيء تدبير هذا، ده اسمه قدر كوني، ده من ربوبية الله، انزال الكتب، ارسال الرسل، العلم، الهد، الهدى، كل ده ايه؟ التشريع من ربوبية الله. الجزء الثالث البعث والحساب يوم القيامة، ده اسمه القسم الجزائي من ربوبية الله سبحانه وتعالى. ابليس آمن بالقدر الكوني، عارف ان ربنا يعلم كل حاجة. ده بيقول اني اخاف الله رب العالمين، وابليس يقول كده الكذاب، بيقول اني اخاف الله رب العالمين. واخد بالك؟ قال للانسان اكفر، فلما كفر قال اني بريء، ما انا بريء منك يا عم، اني اخاف الله رب العالمين، ده كذاب، ولو تخاف الله ربك عليه الامر ليه؟ وبعدين يبقى الجزء التشريعي والقدر الكوني والجزائي. فابليس اقر بالقدر الكوني واقر بماذا؟ بالجزائي، ولكنه كفر بماذا؟ بالجزء التشريعي من ربوبيه الله. هذا هو كفر ابليس. هو كفر ايه؟ عناد واستكبار ومن على شاكلته. الان من المسلمين ظاهرا، خلي بالك، هو فعلا بيخلي بيشوف وهو يعتقد انسان حق كل حاجه، خلي بالك، ومؤمن بيوم القيامه وبالرسول عليه الصلاه والسلام، لكن يجي بعض التشريعات مش عاجباه، مش جايه على الهوى، لم تاتي على هواه، لم يعارضها بشده ولا ينقاد لها. يقول لك ليه يعني؟ ليه يعني؟ عشان ايه يعني؟ عشان يقول لك ربنا شرع ده، وايه الشرع يعني؟ او ده كفر، او ده كفر عناد واستكبار، يستكبر على شريعه الله. يبقى حذاري ايها الاخ الكريم ان ياتيك تشريع في القران او في السنه وانت هتقول ليه؟ ناس كتير من الكتاب النهارده ربنا بيفضحهم ويفضح المنافقين، فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما ايه؟ ما كسبوا. اركسهم قلبهم، الركس معناه واحد كان هنا هب طلعت على طول قبل ما يهضمها، ده اسمه ركس. فالاسلام دخل عنده لكن طلع ثاني من اسرع الابواب. كيف؟ بتكذيب التشريعات. ازاي؟ التشريعات مش عاجبه، ما بينقادش لهذه التشريعات. تقول له اجري ازاي ربنا؟ يقول لك ليه يا اخي وفين الرحمه؟ ده ربنا قال كده. ما انت ده نفاق ولا مش نفاق؟ ليس انت هتتحير فيه في الجنه ده، ما تعملش بالنفاق. اذا كانت مقاومته لشريعه الله بينه كل واضحه كل الوضوح، اللي انت هتقول لا ما اقدرش احكم عليه. فما لكم في المنافقين في اتاي والله ارتكب بمنافقه، ده ربنا قلبهولك كده، جعل باطله وظاهره الناس، لسه هتتحير في امره؟ فده اسمه برضه ايه؟ يبقى اذا كفر عناد واستكبار. الكفر الرابع هو كفر النفاق، وهو كفر من القلب لكنه اظهار لماذا؟ للاسلام باللسان، مراء ورئاء الناس الى اخره، يقابل كفر الجحود. يبقى كفر الجحود قلبه عارف انه الحق لكن لسانه ما بيقولش وعمله ما بيقولش ولا ينقاد لهذا الحق. يقابل كفر النفاق، لسانه يقول انا مسلم ويصلي انما من جواه ايه؟ كافر والعياذ بالله. فذلك النوع في الدرك الاسفل من النار، كفر عناد واستكبار كابليس ومن على شاكلته، كفر تكذيب وجهل، واعرض عن الجاهلين الذين كذبوا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يعني بيكذب حاجه مش عارف ايه، يقول لا لا القران ده مش كتاب، مش كتاب الله، هو مش عارف القران بيقول ايه، من غير ما يدرك ويعرف القران بيقول ايه، على طول مكذب، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يبقى دي الأربعة أنواع بتاع الكفر الأكبر. كفر إيه؟ تكذيب وجهل وإنكار، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. هي دي أربعة أنواع الكفر. فهنا أقول حق تبارك وتعالى ولو كره الكافرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يتم نوره. أكبر نعمة من نعم الله هي إيه؟ ما هو الاسلام ده جزء من النور، الاسلام جزء من النور، تمام الايه اللي هو النور. شوف ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور. ولذلك تمام النعمة هو ايه؟ اتمام النور. ويتم نعمته عليكم باتمام هذا الدين اللي هو النور، والنور الذي انزلنا، وطبع النور الذي انزل معه. فالنور يشمل الاسلام، يشمل الدين، يشمل القران، يشمل السنه، يشمل الهدي، يشمل العلم، يشمل كل شيء صالح في الدنيا والاخره. هذا اسمه النور. ولو كره الكافرون. الكافر اصل معنى الكفر في اللغه هو ايه؟ تغطيه. بس مش اي تغطيه، تغطيه تستهلك كل شيء. هو بيغطي قلبه عن اي ايه؟ عن قبول الحق. واخد بالك؟ فده يعتبر الكفر تغطيه. فنعمة الله لنور الله أكبر نعمة من نعم الله هي نور الله سبحانه وتعالى. فهذه النعمة من اللي كره إنها تتم؟ اللي كفر بها، اللي غطى نفسه عنها مش عايز يعرف عنها حاجة، الكافر اللي غطاه أو عارفه عايز يقاومها إلى آخره، عارفه مش عايز ينقذها، ده يحيي ابن أكبر ابن أكبر. ولذلك يقول ولو كره إيه؟ الكافرون. يبقى هنا منافسة كبيرة ما بين الكافرون وما بين والله متم نوره. اما الآية التي تليها هو الذي ارسل رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى اللي هو العلم الصالح، ودين الحق اللي هو العمل الصالح، اللي هو منهج الحياة كله، منهج الحياة، منهج كامل الحياة اسمه دين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لأن الدين كله معناه دين إيه؟ هل في دين غير الإسلام ويبقى دين توحيد؟ يبقى غير الإسلام لا توحيد؟ يبقى أي دين غير الإسلام لازم يكون إيه؟ شرك. ولذلك قال ولو كره المشركون. والمشركون أنواع وأنواع. فما هي أنواع الشرك؟ زي ما عرفنا أنواع الكفر. طب ما هو إظهار هذا الدين؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما هو معنى الإظهار؟ أعتقد يعني نحن النهاردة كفاية لأن المعاني اللي فضلة قوية قوية جدا وأصبح في شبه إرهاق يعني أراها على بعض الناس. فإذا نكتفي بهذا القدر اليوم ونؤجل معنى الإظهار للدرس المقبل إن شاء الله ويكون في ختام الجمعة الختامية في هذا الشهر الكريم إن شاء الله. أرزقنا العفو والعافية والمعافاة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اشف مرضى الموحدين ووفق الطلبة الموحدين وأبناء الموحدين واشف مرضى الموحدين واقض دين الموحدين برحمتك وبقدرتك وبعزتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.